بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
المحاضرة الأولى لفضيلة الشيخ الدكتور هشام بردش حفظه الله تعالى بعنوان مرجعية الشريعة الإسلامية وقيام التعاون عليها. أسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يفتح عليه بكل خير، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمما لا شك فيه أن من أعظم مقاصد الشريعة الغراء حفظ وجمع كلمة المسلمين وإصلاح ذات بينهم وتحقيق مقصود التعاون على البر والتقوى. والله جل وعلا قد أرشدنا جميعا إلى هذا المقصد العظيم، فقال سبحانه: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية هذا الأمر ومكانته في دين الله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورد والورق أي والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فقضية إصلاح ذات البين وجمع كلمة المسلمين على الحق من أعظم مقاصد الشريعة. وهذا الاجتماع وذلك المقصد لما يترتب عليه من خير عظيم ولما يترتب عليه من نفع كبير للأمة المسلمة في جميع مناحي الحياة. وحتى ندرك هذا الأمر نذكر حديثا في الصحيح أن إبليس يضع سراياه على الماء، يضع عرشه على الماء ثم يبعثه سراياه، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيقول فعلت كذا وكذا من الفساد والفتنة، فيقول له: ما فعلت شيئا. ثم يأتي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا. ثم يأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول له: نعم أنت، نعم أنت، ثم يدنيه. فهذا الفرح العظيم الكبير الذي يظهره إبليس عليه لعنة الله لهذه الفرقة التي تقع بين أسرة صغيرة، وذلك لأن الاجتماع ولأن هذه الأسرة إذا اجتمعت والتم شملها فإنها يكون لها من الخير والبركة الكثير. فلذلك حرص إبليس عليه لعنة الله أن يفرق بين المرء وزوجه. فالشاهد إذن أن قضية جمع كلمة المسلمين هذه قضية عظيمة ومقصودة، وإذا كان هذا في أسرة صغيرة فكيف بأسرة كبيرة؟ كيف بالدعاة إلى الله عز وجل؟ كيف بالعلماء؟ كيف بأئمة الهدى في كل مكان وزمان؟ ألا يكون اجتماعهم هو الخير كله بإذن الله جل وعلا؟ ولكن هذا الاجتماع ينبغي أن يكون منطلقا من أصول وقواعد، ينبغي أن يكون قائما على أصل لا يتجزأ، قائما على أصل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن أي اجتماع على غيره يترتب عليه فرقة ونزاع وشقاق. وهذا أمر مشاهد معروف، ويكفينا فيه قول ربنا جل وعلا في بيان كيف حصلت فرقة ونزاع بين بني إسرائيل لما تركوا بعض ما أنزل إليهم من ربهم، لما نسوا بعض ما ذكروا به من ربهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما نسوا هذا الحظ هذا القدر هذا النصيب من ميثاق ربهم ومن شرع ربهم جل وعلا كانت العاقبة أن الله سبحانه وتعالى ألقى وأوقع بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأي اجتماع على غير كتاب الله وعلى غير مرجعية شريعة الرحمن جل في علاه لا بد وحتما أن تكون العاقبة إلى فرقة ونزاع وشقاق. ولذلك فإن الله جل وعلا عندما أمر هذه الأمة بالاعتصام بكتاب أمر هذه الأمة بالاعتصام بين لها على أي شيء تجتمع وبأي شيء تعتصم، فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا إيه؟ بحبل الله. أي اعتصام بغير حبل الله عز وجل لا يمكن أبدا إلا أن يثمر فرقة ونزاعا وشقاقا. وهذه المرجعية وهذا الحبل أو هذا الأصل الذي ينبغي أن ينطلق منه الدعاء في دعوتهم إلى الاجتماع والاعتصام بكتاب الله عز وجل هذا أصل متفق عليه ومجمع عليه. ولكن ما معنى مرجعية الشريعة؟ ما مقصودنا بالحديث عن مرجعية الشريعة وكونها أصلا يتحقق منه التعاون والاتفاق؟ عندما نتحدث عن مرجعية الشريعة فإننا نتحدث عن المصدر المعصوم لهذه الشريعة، عن الوحي الرباني جل في علاه، عن الكتاب والسنة. فهذا هو المرجع وهذا هو المجتمع وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن ينطلق منه الدعاء لتحقيق هذا الأصل العظيم. هذه الكلمة كلمة عامة، الجميع يقولون أن الأصل أننا نعتصم بالكتاب والسنة، ولكن تجد فرقة وخلافا ونزاعا وشقاقا بين كثير من أبناء هذه الأمة. ما هو الضابط؟ ما هو المرجع؟ الله سبحانه وتعالى حدد لنا مرجعا واحدا واضحا بينا لا لبس فيه ولا غموض، فقال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن عندما يقول لنا الناس لماذا لا تجتمعون مع مختلف الفئات والفصائل ونحو ذلك، نقول هذه كلمة جميلة ولها بريق رائع، ولكن على ما نجتمع؟ فمثلا يقولون لماذا لا تجتمعون مع الشيعة وهم مثلا الأمة كلها، الإسلام كل المسلمون كلهم مستقصدون مقصودون ومستهدفون من أعدائها؟ نقول لهم الله جل وعلا جعل مرجعية نجتمع عليها ونرجع إليها عند الاختلاف، فهل سيرجعون معنا إلى هذه المرجعية؟ فإن كان الأمر كذلك فأهلا وسهلا ومرحبا. هل يرضون بأن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فأهلا وسهلا ومرحبا. فإن كانوا يرفضون هذه المرجعية ويقولون بتحريف كتاب ربنا ويقولون بعدم صحة أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا لا مجال للاجتماع مع قوم ينكرون هذه الأصول، وهكذا مع أي طائفة وأي فرقة. الأصل أن الاجتماع يكون على مرجعية واضحة محددة حتى إذا حدث خلاف أن نرجع إليه، ولا بد أن يحدث الاختلاف لأن الاختلاف سنة كونية، اختلاف الأفهام وتباينها هذه سنة كونية. ولكن ما هو الضابط؟ ما هو المرجعية عند هذا الاختلاف؟ هذا هو الفارق. ولذلك عندما نذكر مرجعية الشريعة نقول إن هذه المرجعية أو إن هذه الشريعة لها قواعد وأصول كلية، لها ثوابت، لها أمور لا يختلف عليها أحد من المسلمين قاطبة، فهذه أمور لا تقبل الاختلاف والنزاع. وهنالك أمور هي من الاجتهادات من المتغيرات من غير القطعيات، هذه هي التي تختلف فيها الأفهام وتختلف فيها المآخذ وتختلف فيها الاجتهادات، ولا حرج في ذلك ولا إشكال في ذلك إذا كنا نحافظ على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن يكون هذا الاختلاف في هذه الاجتهادات إنما هو اختلافا في غير قطعي، أي اختلافا في غير أصول هذه الشريعة التي سنذكر طرفا منها. والأصل الثاني أن ألا يترتب على هذا الاختلاف في تلك الجزئيات الصغيرة أو الاختلافات الجزئية ألا يترتب عليها تعصب وتنازع وتفرق وتشرذم، خاصة في مواطن الفتن والابتلاء كما نحن الآن وكما يحدث في بلدنا الآن، لأن مثل هذه الأوضاع تحتاج من جميع المسلمين أن يقفوا صفا واحدا معتصمين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنها وهذا أمر لا خيار لنا فيه، ورأينا ثمرته ورأينا بركته ورأينا فائدته في مسألة واحدة اتفقت عليها كلمة المسلمين باختلاف توجهاتهم وطوائفهم وانتماءاتهم، فكانت النتيجة أن قامت الأمة كلها لتقول على أمر يتعلق بمرجعيتها أنها موافقة على ذلك. فهذا الاجتماع أو هذا الإجماع إنما جاء ثمرة لهذا التعاون وثمرة لهذا الأمر. فإذا وجد أصل وإذا وجد شيء تتفق عليه وتتحد عليه وتجتمع عليه كلمة المسلمين قاطبة فلا شك أن هذا هو ما يغض أعداءنا. وما رأينا الحملة الشديدة الشعواء الشنعاء على هذه على الدين في هذه البلاد إلا بعد أن اتضحت لهم خطورة اجتماع هذه الفئات على كلمة سواء، لأنهم إذا اجتمعوا على كلمة سواء فلا شك أن في ذلك ضياعهم وذهاب سعيهم وضلال سعيهم الذي ظهروا ورأوا بأعينهم كيف ترتب على اجتماعهم في مسألة ما. إذن هذه مسألة مهمة جدا، أن الاجتماع على الأصول أمر لا خيار فيه، وأصول هذه الشريعة كبيرة وكثيرة وواضحة لا اختلاف عليها. فمثلا من أصولها التي لا ينبغي أن يختلف عليها مسلم أن هذه الشريعة أن هذا الدين عقيدة وشريعة، الإسلام دين ودولة، لا يمكن أبدا أن يختلف على ذلك اثنان، وإلا كان مصادما لكتاب الله جل وعلا، كان مصادما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مصادما لإجماع هذه الأمة من السابقين والآخرين. لا يمكن أبدا أن يختلف اثنان على أن هذا الدين عقيدة وشريعة، أنه دين ودولة، بل إن أعداء الله سبحانه وتعالى يعترفوا بهذه الحقيقة التي ينكرها بعض من ينتسبون إلى الإسلام. فهؤلاء الأساتذة والمستشرقون يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم، هم لم يقولوا ذلك صلى الله عليه وسلم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أقام للمسلمين دينا ودولة، هكذا يقولون. فإذا إذا اتفقنا على هذا الأصل الأول أن الإسلام دين ودولة عقيدة وشريعة، إذا نجتمع على الوصول لتحقيق هذا الأصل في ظل مرجعيات الشريعة. نبين الآن أو نذكر الآن يعني كيف يكون الدليل على ذلك، لأن هذا الأمر وإن كان لا يحتاج إلى دليل لأنه مجمع عليه، إلا أنه أمام هذه الحملة الشنعاء، أمام هذا التشويه، أمام هذا التضليل الإعلامي، ربما البعض يلتبس عليه الأمر، خاصة ونحن نسمع أنه أن الدين لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، خاصة ونحن نسمع من بعض من يشار إليهم ببنان هذا فقيه دستوري وهذا كذا وهذا كذا، يقولون إن ثوابت هذا الدين إنما هي لا تتجاوز هذه الورقة، هكذا يقولون. كذلك أن نقرأ في كتاب ربنا كيف أن المشركون الأوائل رفضوا أن يستجيبوا لشعيب عليه السلام عندما دعاهم إلى التوحيد، عندما وهذا التوحيد الذي يدعوهم إليه شعيب عليه السلام، قال له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحكيم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هي الصلاة معناها أن احنا خلاص نسيب الاقتصاد ماشي، يعني نسيب الربا. الصلاة والدين، هذا الدين معناه أن ما يكون في عبد، هذا عرض، هذا الدين معناه أن نترك الاجتماع وأن نترك أن نقيم علاقاتنا الدولية والشخصية وغير ذلك على هذا الدين. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذا شعار كل واحد يرفض أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ينبغي أن تكون محسومة مقطوعا بها. من الأصول كذلك التي ينبغي أن يجتمع عليها المسلمون وألا تختلف حولها كلمتهم، أن السيادة إنما هي لله عز وجل، السيادة لشرع الله عز وجل، لا خيار لأحد في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الذي خلق عباده، وهو سبحانه وتعالى صاحب الأمر وحده فيهم، يحكم فيهم بما يشاء بحكمه وعدله سبحانه وتعالى. فهذه السيادة التي يريد هؤلاء العلمانيون ويريد هؤلاء الليبراليون، يريدون أن ينزعوا هذه السيادة من الله جل وعلا، يجعلونها لأحد الناس، يريدون أن يجعلوها. ما معنى السيادة حتى نفهم الكلمة؟ السيادة هذه الكلمة يراد بها أنها يعني إرادة متفردة، إرادة علوية، إرادة مطلقة، إرادة لا يحكمها شيء ولا يحدها شيء، ولا إرادة عامة الجميع يخضع لها. مثل هذه الإرادة، إرادة مفردة، إرادة منفردة، إرادة عليا، إرادة مقدسة، لمن تكون هذه الإرادة؟ لله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين، ولكن هؤلاء يريدون أن ينزعوا هذه السيادة ليجعلونها لأحد الناس، يجعلونها لي ولك ولفلان ولعلان، وهذا أمر لا، اجتمعت كلمة المسلمين قاطبة على أنه لا يجوز بحال من الأحوال. فإذن الأصل الثاني أو المرجعية الثانية أن السيادة لهذه الشريعة. وهنا يثور تساؤل لدى البعض: ما معنى السيادة للشريعة والسلطان للأمة؟ يعني كيف يجتمع هذا وذاك؟ السيادة للشريعة في الأمور التي لا اجتهاد فيها، في الأمور القطعية، في حرمة الربا مثلا، في مثلا قضية مثلا ما يتعلق بتحريم الزنا، ما يتعلق بقضايا الحدود، ما يتعلق بقضايا القضايا المجمع عليها، هذه لا مجال فيها. أقول السيادة للشريعة معناها أن الأمور المنصوص عليها المقطوع بها، هذه لا مجال لأحد فيها أن يتكلم بكلمة ولا أن يقول فيها كلمة. وأما السلطان للأمة فمعناه أن لهذه الأمة أن، ذكرنا من الأصول التي ينبغي ألا يختلف عليها المسلمون، فأصل الأول أن الإسلام دين ودولة وعقيدة وشريعة، والأصل الثاني أن السيادة لله عز وجل ولشرعه. فقلنا إن هذه السيادة معناها الخضوع التام للأحكام المقطوع بها وشريعة الله جل وعلا المتفق عليها. وقلنا هنالك فرق بين السيادة والسلطان. والأمة، السلطان الذي جعله الشارع للأمة هو سلطان تمارس من خلاله هذه الشريعة، بمعنى أن النصوص أو أن الأمور التي لم يرد فيها نص ولا إجماع فلها أن تجتهد فيها للوصول إلى الطريق الأمثل، ولها أن تراقب حكامها، ولها أن تعزلهم، ولها أن تقيد صلاحيتهم إلى غير ذلك من الأمور. كيفية ممارسة الأمة لهذا السلطان تختلف، قد يكون مثلا من خلال البرلمانات، من خلال مجلس الشورى، مجلس الشعب، هذه نقاط لا إشكال فيها لأنها تقضى إلى آلية الممارسة. أما أصل الأصول مثلا، لو ذكرنا مجموعة من الأصول المتفق عليها في مثل هذه المسائل، أصل مثلا الشورى، هذا أصل متفق عليه. مثلا كذلك أصول المعاملات، هنجد أن أصول المعاملات مثلا حرمة الربا، حرمة الميسر، حرمة الغرر إلى غير ذلك، وهذه القواعد الكلية الكبرى هي التي تحكم هذه الأطر التي هي من باب المعاملات. ومهم هنا نشير إلى نقطة مهمة، ويحصل خلط لدى الكثيرين عندما يقولون أو عندما نقول سيادة الشريعة وتطبيق الشريعة. كثير من الأفهام نتيجة للشحن الإعلامي الخاطئ والمضلل والغير البريء، نجد أنهم يحصرون الشريعة في مجموعة تطبيق الحدود وفقط، وليس الأمر كذلك، بل الشريعة تشمل الحياة كلها. الشريعة تشمل الحياة بل وتشمل الممات، تشمل الاقتصاد وتشمل الاجتماع وتشمل التعليم وتشمل تشمل كل شيء. الشريعة معناها إسناد كل أمر لمن يحسنه وفق ضوابط وقواعد كلية. فعندما تغيب الشريعة ورأينا الفساد، رأينا السرقة في الزراعة وفي التعليم وفي الاقتصاد وفي كل شيء، وعندما نقول تطبيق الشريعة ليس معناه هو تطبيق الحدود وفقط كما يظن هؤلاء، بل إنه أحيانا يكون تطبيق الحدود رحمة بالناس، لأن ليس تطبيق الحدود كله قطع وقتل فقط، قد يكون لتطبيق الحدود جلدا مثلا. فمثلا لو خيرنا إنسانا بين أن يسجن سنوات أو سنين أو سنة أو غير ذلك، وبين أن مجرد يعني عصا تضرب على ظهره بعض عصيات ثم ينطلق وقد تأدب وتحصل المقصود، فهذا أيهما خير له وأيهما أنفع له؟ إذن الشريعة عندما نقول تطبيق الشريعة ليست الشريعة حدودا فقط، وليست الشريعة كما يصورونها هكذا. الشريعة هي الضمان الأكيد والوحيد لتحقيق رفعة هذه الأمة، والله عز وجل توعد الأمة التي تترك كتابه وتترك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، توعدها بأن يذيقها المصائب وأن يذيقها الويلات، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الإخوة الكرام، إن مرجعية الشريعة هي التي تجمع الكلمة، وهي التي توحد الصفوف، وهي التي تؤلف بين القلوب، وهي التي تجعل كلمة الله هي العليا في هذه الأرض، وهي التي تجعل كيد أعداء الله في نحورهم. فنحن جميعا في حاجة أن ننطلق من هذا المنطلق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أن ننطلق من هذا المنطلق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. تحتاج من الجميع أن يتجرد وأن يجعل عمله لله وأخوته للمسلمين جميعا ما داموا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إشكال أن يحدث بيننا اختلاف في بعض وجهات النظر ما دام ذلك في إطار الاختلاف المقبول الاختلاف السائغ، ولكن لا ينبغي أبدا أن نتعصب ونتحزب لمثل ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.